إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى الهدى والسداد والتوفيق والرشاد. هذا هو المجلس الرابع عشر في تفسير سورة الأحزاب. قد وصلنا إلى الآية 41. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. المناسبة: ما أحسن ما ذكره ابن عاشور أن الله تبارك وتعالى يوجه المؤمنين حال الفتن وكيد المنافقين إلى ذكره سبحانه، فهذا هو الواجب على المؤمنين في حال الفتن. ليس الواجب عليهم أن يتتبعوا الأخبار وأن يدخلوا فيما لا يعنيهم، وإنما الواجب عليهم ذكر الله تبارك وتعالى وعبادته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام ليلة فقال: ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يصلين؟ فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن ذكر المخرج منها وهو العبادة، وقال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج، أي في حال الفتن، كهجرة إلي. فاعتبر حال الناس الآن، واعتبر تتبعهم للأخبار وتضييعهم للأعمار فيما لا يعود عليهم بالنفع، بل يعود عليهم بالضر، فيتشتت فكره وتضيع مصالحه وتصبح محبته وبغضه لغير الله، كما هو الحاصل وكما هو الشأن في الفتن. وما أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه المؤمنين في حال الفتن إلى اللجوء إلى عبادة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل نبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فتن وشدة. طيب إيش المخرج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا ما أحسن هذا، أنه في حال الفتن التوجه إلى ذكر الله عز وجل. فلما ذكر سبحانه من أول السورة إلى هنا وفيها من كيد المنافقين، وقال الله تعالى في أولها: ولا تطع الكافرين والمنافقين، ذكرها هنا أن التخلص من كيدهم ومكرهم إنما هو بذكر الله وبعبادة الله. فهذه مناسبة. مناسبة أخرى يا عبد البر، لما تقدم قوله إن المسلمين والمسلمات إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قالها هنا: اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالآية الأولى من باب الإيش؟ من باب الخبر، الإخبار عنه. وهذه الآية من باب الإيش؟ الطلب. فإن القرآن خبر وطلب، هناك إخبار عنهم وعن أجرهم، وهنا طلب منهم: اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه. وسبحوه أي كثيرا أيضا، لكن هذا اكتفاء في أحد الإيش؟ في أحد الجهة، في إحدى الجهتين. التقدير: اذكروا الله وسبحوه كثيرا، أو اذكروا الله كثيرا وسبحوه كثيرا. فإذا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه أي تسبيحا كثيرا. وما أحسن الجمع ها هنا بين الذكر وبين التسبيح. الذكر بجميل الصفات، والتسبيح عن قبيحها. اذكروا الله بجميل صفاته وسبحوه، يعني نزهوه عن الصفات القبيحة. فهذا جمع بين التنزيه والتحميد. الحمد إثبات الكمال، والتسبيح التنزيه عن العيوب والنقائص. ولذا كان أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله وبحمده. فها هنا أيضا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسيأتينا خبر ابن عباس أن الله جعل لكل عبادة حدا وعذرا إلا الإيش؟ إلا الذكر. فالذكر ما له حد ولا لتاركه إيش؟ عذر، لأن معه لسان، كما في قصة أبي قلابة. أبي قلابة في آخر حياته لم يبق منه إلا لسانه، لم يبق منه إلا لسانه، لسانه وقلبه، لسان ذاكر وقلب إيش؟ وقلب شاكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه. ثم ذكر محل الذكر والتسبيح بكرة وأصيلا، أول النهار وآخر النهار. وإذا ذكر الأول والآخر فإنه يشمل ما بينهما. بكرة، بكرة في أول النهار من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، هذا كله بكرة. والأصيل من زوالها إلى غروبها. ومنهم من قال الأصيل من العصر إلى الغروب، لكن هذا هو الأقرب. سبحوه، اذكروه وسبحوه بكرة وأصيلا. طيب، تأمل يا عبد البر، هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هل هذا يعني جزاء للذكر والتسبيح أو أنه سبب؟ لا مانع من هذا وهذا، يعني إذا ذكرتموه وسبحتموه فيكون جزاؤكم أنه إيش؟ يصلي عليكم وملائكته. والحقيقة إن هذا أبلغ موضع في فضل الذكر والتسبيح. ماذا تريد بعد؟ إذا الله عز وجل يصلي عليك وملائكته، هذا ما في أبلغ من هذا الجزاء. إذا كان هذا جزاء، وإذا كان سببا يعني لأنه يصلي عليكم وملائكته فليكن شكر هذا أن تذكروه وتسبحوه. هو الذي يصلي عليكم، أالله عز وجل يصلي؟ نعم يصلي، فإن الصلاة معناها في اللغة الثناء والإيش والدعاء، وبهذا سميت الصلاة. وهل الصلاة إلا ثناء ودعاء؟ الصلاة كلها ثناء ودعاء، ثناء ودعاء، ثناء باللسان وبالقلب وبالجوارح، بالجوارح قياما وركوعا وسجودا وقعودا، فالصلاة كلها ثناء ودعاء. إذن هو الذي يصلي عليكم يعني يثني عليكم، وأيضا ملائكته. فإذا الصلاة هنا بمعنى الثناء، هو يثني عليكم. كيف ذلك يا عبد البر؟ ها، تفسير القرآن بالسنة، من ذكرني في ملأ ها ذكرته، هذا هو الصلاة. من ذكرني اذكروا الله، ذكرته يصلي عليكم. من ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا هذا هو الذي يصلي عليكم. وبعضهم قال صلاة الملائكة الإيش؟ الدعاء لهم. على كل حال، المهم أن صلاة الله تعالى هنا معناها الثناء، كما فسر بذلك أبو العالية وذكره البخاري في صحيحه. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، نعم. ومن ذلك الحديث المعروف، إن الله إذا أحب عبداً الله تبارك وتعالى إنما يحب إيش؟ يحب الذاكرين، يحب الذاكرين. إذا أنت تذكر الله عز وجل فكيف لا يحبك؟ فالذكر أعظم ما يميز أولياء الله عز وجل. إن الله إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فلان باسمه. فيحبه أهل السماء ويكتب له القبول في الأرض. تجد الناس يحبونه ويقبلونه، تجده خفيفا على الناس ليس ثقيلا، فهذا من ضمنها: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يصلي عليكم ليخرجكم، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الباطل إلى نور الحق. هذا يكفي، وهذا يدخل في كل شيء. إن قلت من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، كل هذا يدخل فيما ذكرنا، من ظلمات الباطل إلى نور الحق. فإنه ليس ثم إلا حق نواش أو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. نعم. ويمكن أن تكون هذه الجملة معترضة ويكون ليخرجكم من الظلمات إلى النور متعلقا بماذا؟ بأذكر الله، يعني أذكر الله ذكرا كثيرا ليكون سببا ليخرجكم الله من الظلمات إلى النور. وتكون هذه الجملة: هو الذي يصلي عليكم، سبب لهذا الأمر. أذكر الله هذا أمر، لماذا؟ لأنه سبحانه هو الذي يصلي عليكم وملائكته، تكون سبب. وليخرجكم يرجع إلى أذكر الله، فيكون ذكر الله تعالى هو السبب الأعظم للخروج من الظلمات إلى النور. وطبعا الذكر أيها الإخوة يدخل فيه يعني كل شيء: الصلاة ذكر، الصيام ذكر، الزكاة ذكر بالمال، الحج ذكر، كل ما تفعله لله تبارك وتعالى فهو ذكر. وسنبين يعني شمول الذكر للدين كله في كلام ابن القيم رحمه الله. لما قال: ذكر الله تعالى عند أسمائه وصفاته، وعند أمره ونهيه، وعند نعمه. ذكر الله تعالى عند أسمائه وصفاته، ذكر الله تعالى عند أمره ونهيه: افعل ولا تفعل، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. تذكر الله عز وجل فتجتنب، ولا يغتب بعضكم بعضا، تذكر هذا النهي فتجتنب، كل هذا من ذكر الله عز وجل. وذكر الله تعالى عند نعمه، عندما تتأمل في نعم الله عز وجل في نفسك وحولك، ف تذكر الله تبارك وتعالى. وفي كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة نوعان: علمي وعملي. الذكر عند الأسماء والصفات، العلمي العقيدة، السميع البصير أثبت ذلك لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، هذا علمي عقيدة. وعملي أنك تدعو الله عز وجل بالأسماء والصفات، دعاء ثناء ودعاء عبادة ودعاء مسألة. فلماذا لا تكتب؟ الآن هذا الكلام خلاصة حياة العلمية، لن تجد من يقول لك هذا الكلام، لكن ممكن أن تذكرني بعد موتي عندما تسمع هذا التسجيل، تقول والله هذه الخلاصة. لا بد من تقييد العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. هذا بالنسبة للأسماء والصفات. فإذا ذكر الله تعالى عند الأسماء والصفات نوعان: علمي وعملي. طيب ذكر الله تعالى عند الأمر والنهي كمان علمي وعملي. العلمي: الله تبارك وتعالى أمرني بكذا ونهاني بكذا، نهاني عن كذا، وهذا فيه النفع، وما الله يريد ظلما للعباد. ثم عندما تبين هذا للناس، إذا كنت عالما شيخا، تقول الله يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، هذا كل علم. ثم العمل: أن تعمل بما أمر الله به وتجتنب ما نهى الله عنه. طيب الثالث: ذكر الله تعالى عند نعمه، في علمي وفي عملي. العلمي: أن تقر بهذه النعم وتذكر قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ثم العملي: أن تشكر هذه النعم، كما قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. طيب وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه رحمة الدنيا. ورحمتي وسعت كل شيء، الرحمن رحمن الدنيا والإيش والآخرة، وأما الرحيم هذا يوم القيامة فقط بالمؤمنين، فليس للكفار يوم القيامة ذرة رحمة، نعوذ بالله من حالهم، لأنهم أخذوا حقهم من إقامة الحجة والبيان، ولكنهم تكبروا على ربهم، فليس لهم يوم القيامة ذرة رحمة، ما لهم من ولي ولا نصير. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه، هذا كله يعني جزاء. وكان بالمؤمنين تحيتهم، يعني تحية المؤمنين الذين إيش؟ الذين ذكروا الله كثيرا. تحيتهم يوم يلقونه، يوم يلقون ربهم، سلام، كما قال سبحانه: سلام قولا من رب رحيم. وبعضهم قال وهو ضعيف: تحيتهم يوم يلقونه، يوم يلقون ملك الموت، سلام يعني ملك الموت يسلم عليهم من ربهم، يقول لهم ربكم يسلم عليكم. نقول هذا ممكن، لكن السلام من الله عز وجل هو السلام التام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقتادة قال قولا ثالثا: تحيتهم يوم يلقونه سلام، يعني يسلم بعضهم على بعض. نعم، والقول الأول هو الذي يهمنا، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. في هذه الآية يا عبد الرحمن بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كيف ذلك؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام من الله عز وجل، فهذا كلامه سبحانه، وكلامه من صفاته وغير مخلوق. قابله بماذا؟ وأعد لهم أجرا كريما، الجنة مخلوق، ففرق بين هذا وهذا. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ما هو الكريم؟ الكريم معناه كما يقال مركوز في الفطر والعقول، كريم، كريم شريف، حسن، وأعد لهم أجرا كريما. ويدخل في هذا الأجر الكريم كل ما أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الجنة. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال: يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن، لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. ثم قال: قال الإمام أحمد وذكر بإسناد عن أبي الدرداء والحديث في صحيح الترغيب 1493، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. شوف كيف هذا، خمسة أمور: خير الأعمال وأزكاها وأرفعها، وخير من النفقة، وخير من الجهاد. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. والحديث حديث معروف مشهور عند الناس، ورواه الترمذي وابن ماجه. قال: وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال: وفي مسند أحمد وذكر عن معاذ بن جبل نحوه. قال المنذري رواه أحمد من حديث معاذ بإسناد جيد إلا أن فيها انقطاعا. هذا في صحيح الترغيب 1494. فإذا هذا من حديث أبي الدرداء مشهور، وأيضا من حديث معاذ. قال: وقال الإمام أحمد: هذا ضعيف، ضعيف الجامع 1166. ورواه الترمذي أيضا، فهذا حديث ضعيف. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأتبع نصيحتك وأكثر ذكرك وأحفظ وصيتك. وليت شعري كم يلهج الخطباء بالأحاديث الضعيفة. الأحاديث في فضل الذكر ما أكثرها، يأتي إلى هذا ويترك الأحاديث الصحيحة ويخرج على الناس بهذا، والناس لا يعرفون، يقولون اليوم الخطيب عرفنا منه شيئا جديدا، كأنهم ما يريدون إلا الجديد، وهذا من قلة العمل. نحن لو نعمل بالأحاديث الصحيحة فإننا نحب أن نذكر بها، لكننا لا نعمل، فنريد أن نسمع إيش؟ أن نسمع جديدا، فيأتون بهذه الأحاديث الضعيفة. ثم قال: قال الإمام أحمد وذكر في إسناده عن عبد الله بن بوسر، الحديث في صحيح الترغيب 1491. قال: جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فمرني بأمر أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. رطب، لا يكون رطبا بالكلام في الناس وفي الغيبة والنميمة، وإنما يكون رطبا بذكر الله. قال: وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهذا إسناد ضعيف معروف. دراج، أما تشوف في الإسناد دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، دراج عن أبي الهيثم ضعيف، فهذا في الضعيفة 517. أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون، وأيضا هذا مما يلهجون به. أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون، وربما ينزلون هذا على أحوالهم بالذكر المفرد، الله 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 لغاية ما يدوخ، ويقول لك حتى يقولوا مجنون. لا، المؤمنون الصحابة القرون الأولى كانت تذكر الله عز وجل، وكان لا يصيبهم سعق ولا دوخان ولا جنون ولا شيء، بل قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتسكن. مشتجن. وقال الطبراني وذكر بإسناده عن ابن عباس، هذا ضعيف جدا، الضعيفة 515: اذكروا الله ذكرا كثيرا حتى يقول المنافقون إنكم تراءون. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن عبد الله بن عمر، هذا في الصحيحة برقم 80، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا رأوه حسرة يوم القيامة. ومثله ماذا؟ ما جلس، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان يوم القيامة عليهم ترة، ترة يعني حسرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا قال إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما ثم عذر أهلها في حال العذر، الصلاة مثلا لا حد معلوم والإنسان إذا كان له عذر يعذر، صلي قائما إن استطعت فإن لم تستطع فقاعدا، الصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الحج. قال غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على ترك، إلا مغلوبا، إنسان حصل له شيء في عقله فصار مغلوبا على عقله، فقال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وأيضا الآية التي في آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال، وقال وسبحوه بكرة وأصيلا. قال فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته، فيكون ابن عباس جعل هو الذي يصلي عليكم جملة جزائية، يعني جزاء على الجملة الطلبية اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. قال والأحاديث والآيات والآثار في الحث على ذكر الله تعالى كثيرة جدا، وفي هذه الآية الكريمة الحث على الإكثار من ذلك. وقد صنف الناس يعني العلماء في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار، الحمد لله، فعندك ابن السني صنف عمل اليوم والليلة الأذكار والأدعية، والإمام النسائي له عمل اليوم والليلة، قال يا أبا عبد الله والمعمري، أول مرة أعرف هذا المعمري، المعمري هذا ثالثهم، فإذن عندك ابن السني والنسائي والمعمري، المعمري هو الحسن بن علي بن شبيب أبو علي المعمري، أدرك ابن المدين وابن معين، وكتابه مفقود، توفي 295 هجرية. قال ومن أحسن الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محيي الدين النووي، نعم كتاب الأذكار للنووي أيضا معروف، لكن الكتب التي قبله كتب مسندة بالأسانيد، وأما كتاب الأذكار للنووي ليس مسندا وإنما هو جمع، جمع من كتب السنة. ثم قال: فذكر الله، هذا هؤلاء المحققون يقولون من أول هنا فذكر الله أصل مولاة، وعلى مدى 6 صفحات أو 7 صفحات هذا ليس موجود في كل النسخ، وهذه الصفحات هي منقولة حرفيا من كتاب ابن القيم الوابل الصيب في الكلم الطيب، هذا أيضا من كتب الأذكار، الوابل الصيب في الكلم الطيب لابن القيم. فابن كثير نقل عنه هذه الصفحات 1 2 3 4 5 6 7 7 صفحات. ابن القيم ذكر في فوائد الذكر 73 فائدة. قال: فذكر الله أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، هذه الفائدة 48. فابن كثير نقل من أول الفائدة 48 وبعدها فوائد. فذكر الله أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته ورأسها، فلا تكون وليا لله عز وجل إلا بذكره، والغافل عن ذكره ليس من أوليائه. قال: فإن العبد لا يزال يذكر ربه حتى يحبه فيواليه، ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. الفائدة 49. قال: وما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله، فالذكر جلاب النعم دفاع النقم. قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى يدفع عن الذين آمنوا. قال: فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله. ومادة الإيمان وقوته بذكر الله عز وجل، أو وقوته، يمشي هذا وهذا. مادة الإيمان وقوت الإيمان وقوة الإيمان بذكر الله عز وجل. فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفاع الله عنه ودفعه أعظم، ومن نقص نقص، ذكر بذكر ونسيان بنسيان. وقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، والذكر رأس الشكر. قال بعض السلف: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك. سبحان الله، الله لا يغفل عن برك، فيرزقك النوم ترتاح واليقظة فتعمل، ويحفظك ويجعل لك ملائكة تحفظك من بين يديك ومن خلفك، فهو سبحانه لا يغفل عن برك. قال بعض السلف: ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك سبحانه وتعالى. الفائدة 50. قال: ومجالس الذكر رياض الجنة، كما روى ابن أبي الدنيا من حديث جابر بن عبد الله والحديث في الصحيحة 2562. عن جابر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. سبحان الله، جنة عاجلة، جنة الدنيا الذكر. قلنا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. الحادية والخمسون، قال مجالس الذكر مجالس الملائكة كما في الصحيحين عن أبي هريرة. الحديث المعروف إن لله ملائكة فضلا سياحين يتتبعون مجالس الذكر، فهم معنا الآن لأننا نرجو الله عز وجل أن يكون مجلسنا وأمثال هذا المجلس من مجالس العلم هي مجالس الذكر، فهم يتتبعون مجالس الذكر. فإن وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلم إلى حاجتكم، تعالوا، ينادي بعضهم بعض. فتحف بأجنحتها إلى السماء الدنيا، يعني يجلسون ويحفون المجلس ويركب بعضهم بعض إلى سماء الدنيا. هذا الحديث الصحيح. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي؟ قال يقولون يسبحونك يكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال وهل رأوني؟ قال يقولون لا والله يا ربنا ما رأوك. فيقول كيف لو أنهم رأوني؟ قال فيقولون لو أنهم رأوك كانوا أشد عبادة وأشد تحميدا وتمجيدا وأكثر تسبيحا. فيقول ما يسألوني؟ فيقول يسألونك الجنة. فإذا تأمل كيف أنهم بدأوا بالإيش؟ بدأوا بالإيش؟ بالثناء على الله عز وجل، وبعدين السؤال. فإذن يبدأون بالذكر ثم يدعون ربهم ويسألونه ويطلبون منه. فالذكر أفضل من الإيش؟ أفضل من الدعاء. فيقولون يسألونك الجنة، فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا والله يا ربنا ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد حرصا عليها وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. فيقول مما يتعوذون. فإذا نشوف جمعوا بين السؤال وبين الإيش؟ الاستعاذة. سؤال الخيرات والاستعاذة من المنكرات. قال فيقولون من النار، فيقول هل رأوها؟ فيقولون لا والله يا ربنا ما رأوها. فيقول كيف لو رأوها؟ فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة إن فيهم فلانا ليس منهم، إنما جاء لحاجة. وهو ماشي كده وجدتهم قاعد معاهم. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم. الفائدة الثانية والخمسون، قال وإن الله عز وجل لا يباهي بالذاكرين الملائكة كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله. قال ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أسألكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه. قالوا جلسنا نذكر الله ونحمد على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. قال آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. فمن أجل هذا معاوية سألهم كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. قال فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية على غيره من الأعمال. نعم. قال والذكر نوعان، كل هذا من كلام ابن القيم. أحدهما ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء عليه وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به، وهذا أيضا نوعان: إنشاء الثناء بها من الذاكر، إنشاؤه يعني تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال وأفضل هذا النوع أجمعه للثناء، كأن تقول سبحان الله عدد خلقه كما في الحديث الذي رواه مسلم، وأيضا الحديث الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما خلق بينهما وعدد ما هو خالق، فهذا أفضل من مجرد قولك الحمد لله. فإذا تتعلم هذا الفقه، فقه الأدعية والأذكار، والشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله له كتاب في هذا فقه الأدعية والأذكار، بدل أن تقول سبحان الله، سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. قال وفي الترمذي والسنن عن سعد، هذا ضعيف، ضعيف أبو داود 265. فهذا النوع الأول اللي هو إنشاء الثناء من الذاكر، هذا الذي قلنا عنه الإيش؟ العمل. قال والنوع الثاني الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، هذا العلمي. فلو أردت تخطيطا مفهما فتقول الذكر ونفرح ثلاثة أشياء: ذكر الأسماء والصفات، الثاني ذكر الأمر والنهي، الثالث ذكر النعم. ذكر الأسماء والصفات نوعان: علمي وعملي، وذكر الأمر والنهي أيضا نوعان: علمي وعملي، وذكر النعم نوعان: علمي وعملي. إذن كل قسم من هذه الأقسام علمي وعملي. لما قال هنا أحدهما إنشاء الثناء من الذاكر، هذا عملي. طيب الخبر عن الرب بأسماء وصفاته، هذا علمي. وذكر هنا الفرق بين الإيش؟ بين الحمد والثناء والمجد، الحمد الإخبار عن الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته تحمده، والثناء التكرار، والمجد ذكر صفات العظمة، وهذا كله في أول فاتحة الكتاب. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد، إذا قال الرحمن الرحيم قال إيش؟ أثنى، هذا الثناء أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قال النوع الثاني من الذكر الأمر والنهي، قال وهذا أيضا نوعان، ذكره بذلك إخبارا بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا، هذا العلم، والثاني ذكره عند أمره ونهيه فيبادر إليه، عند الأمر يبادر إليه وعند النهي يهرب منه، هذا العمل. ثم ذكر النعم كذلك فيها علم وفيها عمل كما ذكرنا. ثم قال فائدة، قال فهذا ذكره يعني الذكر العملي هو الفقه الأكبر، وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية. ثم قال ومن ذكره ذكر آلائه وإنعامه وقد ذكرناه. ثم ذكر أحكاما تتعلق بالذكر والدعاء، قال الذكر أفضل من الدعاء. لماذا؟ لأن الذكر هو الوسيلة إلى المطلوب في الدعاء، فالذكر أفضل من الدعاء. وذكر عندك الأحاديث التي فيها تقديم الذكر والثناء قبل الطلب، فذكر حديث فضالة بن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. هذا صحيح في صفة الصلاة التالي 990، ودعوة ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، مع أن هذه الدعوة ليس فيها طلب، ماذا فيها؟ لا إله إلا أنت، ثناء على الله بالتوحيد، سبحانك، تنزيه، إني كنت من الظالمين، اعترف بالذنب، ما فيها طلب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة أخي ذي النون، ففيه أن الذكر أفضل من الدعاء. قال وهكذا عامة الأدعية النبوية، قال ومنها دعاء الكرب، وسمي دعاء الكرب، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم، هذا ذكر. ومنه حديث بريدة الأسلمي، فالرجل الذي دعا فقال إيش؟ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما طلب شيئا وإنما أثنى على ربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هذا في صحيح أبي داود 1341. وكذلك الدعاء الآخر صحيح أبي داود 1342، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، كل ثناء على الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، فكان ذكر الله والثناء عليه أنجح ما سأل به حوائجه. فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، قال فإذا انضاف إلى ذلك، يعني أضفت إلى الثناء على الله أن تذكر حالك، قال فإذا انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره كان أبلغ في الإجابة، كان أبلغ في الإجابة. وذكر من أدعية الأنبياء موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما طلب شيئا، يقول له يا رب أنا فقير إلى ما تنزل إلي من الخير. فهذا توسل بحاله بذكر حال نفسه. نعم، ودعوة أبينا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا ذكر الحال، وفي دعاء أبي بكر الصديق اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. فجمع في هذا الدعاء الشريف بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه بفضله وجوده، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين، ثم قال وقراءة القرآن أفضل الأذكار وهي أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، والصلاة أفضل من القراءة. فإذا أعلى شيء الصلاة لأنه اجتمع فيها إيش؟ القراءة والذكر والدعاء، وبعدها القراءة. الصلاة أفضل من القراءة، ما نقول أفضل من القرآن، من القراءة، قراءة العبد، وتحت القراءة الذكر، وتحت الذكر الدعاء، هكذا مرتبة من الأعلى إلى الأقل. لكن هذا التفضيل في نفسها، وقد يعرض للمفضول ما يجعله مقدما على الإيش؟ على الفاضل. فهذه قاعدة جليلة في هذا الباب. فإذا إذا قيل لك ما الأفضل، أفضل شيء الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء، هذا التفضيل مطلقا في نفسها. وأما في حالات معينة فيصبح الأقل أفضل مما قبله، مثل إيش؟ مثلا في الركوع والسجود، أيهما أفضل؟ الذكر والدعاء. ولا يجوز في الركوع والسجود إيش؟ قراءة القرآن. فهذا مما ينبغي معرفته. قال وهكذا الأذكار المقيدة بمحل مخصوص أفضل من القراءة المطلقة. أيهما أفضل بعد التسليم من الصلاة؟ الذكر ولا قراءة القرآن؟ الذكر، لأن هذا محله. قال وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نص وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة. إذا فضيلة الشيء في نفسه تختلف عن فضيلته العارضة. قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مثال على العارضة، أيهما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار؟ أيهما أنفع، التسبيح أو الاستغفار؟ فقال قال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد نافع لهم، أشار إلى ماذا؟ إلى الذكر. قال وإذا كان دنسا فالصابون والماء الجاري أنفع لهم. فقال كيف والثياب لا تزال دنسا؟ فإذا أول شيء نظف الثياب، والثياب ترمز إلى دين المرء، ثم بعد ذلك تبخرها، تنظفها بالاستغفار وتبخرها بالإيش؟ بالذكر. قال وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكن هل يقوم مقامها آيات الأحكام؟ المواريث والطلاق وما يقوم مقامها. ما يأتي إنسان يقول لا خلاص أنا بأترك القرآن كله وبقرأ قل هو الله أحد. نعم. قال ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوها، بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. قال وقوله تعالى وسبحوه، أريد أن أبين كلمة لما ذكر هذا، قال فهذا أصل نافع جدا للعبد، يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وينزلها منازلها لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها، فيرنح عليه إبليس. يرنح عليه يعني يميل عليه إبليس ويزين له، كما يزين لكثير من الناس بعد التسليم من الصلاة يسحب المصحف ويقرأ. إبليس يقول له القرآن أفضل الذكر، حتى يترك هذه الأذكار التي تفوت بفوات محلها. قال وقوله وسبحوه بكرة وأصيلا، أي عند الصباح والمساء، كما قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. قال وقوله والذي يصلي عليكم ملائكة، هذا تهييج إلى الذكر، أي إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة، حكاه البخاري عن أبي العالية. وقال غيره الصلاة من الله الرحمة، وهذا ضعيف، لأن الله تعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيش ورحمة، فلو فسرنا الصلوات بالرحمة لكان هناك تكرار. ومع ذلك ابن كثير يقول لا منافاة بين القولين. كيف لا منافاة بين القولين؟ نقول أولا الصلاة من الله الثناء عليه، ويلزم من ذلك أنه إيش؟ أنه يرحمه. وابن القيم رجح أن الصلاة من الله عز وجل هي الثناء من إيش؟ من ثمانية أوجه يمكن أن تراجع لها موسوعة التفسير 18 صفحة 43. قال وأما الصلاة من الملائكة بمعنى الدعاء للناس والاستغفار، كما قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله إلى أن قال ويستغفرون للذين آمنوا. وقوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم ودعاء ملائكته لكم يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين، وكان بالمؤمنين رحيما في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله غيرهم، وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر، وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار. قال الإمام أحمد، والحديث في الصحيحة 2407، ذكر بإسناده كم بقي. طيب نقف عند هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.